عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بالعناوين. الموقف من إيران وتركيا بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية. شقاق في السلطة بتونس مع إقالة رئيس الحكومة لوزير الداخلية المقرب من الرئيس. مارتن جريفيث يزور عدن والرياض خلال أيام بعد زيادة التصعيد في اليمن. إلى التفاصيل. مع توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، أصبحت العلاقات التركية الإيرانية مع قطر تثير تساؤلات عدة بعد أن اقتربت الدوحة كثيرا من أنقرة وطهران على عكس ما كانت تطالب به دول المقاطعة. وأسفرت الأزمة الخليجية موقع قدم جديد لتركيا في الخليج مع إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، ما أصبح ضمن مطالب الرباعي بإزالة هذه القاعدة التركية. ورغم المواقف الواضحة من السعودية والبحرين والإمارات بشأن إيران وضبابياتها إلى حد ما بشأن تركيا، إلا أن طهران وأنقرة رحبتا بالمصالحة الخليجية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من اسطنبول مصطفى أوزجان، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم. هل يمكن أن تتوتر علاقة قطر بتركيا وإيران عقب المصالحة الخليجية؟
لا أعتقد ذلك، لأن تتسع أصلا رقة العلاقات بين تركيا والدول الخليجية بذمتها، لأن التركيز فقط على العلاقات قطرية تركية أصلا لا تفيد طرفين، لا قطر ولا تركيا. قطر تستفيد من طبعا سد الحصار عليه، وكذا تركيا، لأن ستكون هناك أريحية في التعامل وفي العلاقات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين تركيا، خاصة المملكة العربية السعودية، على أساس هناك انفتاح في الآونة الأخيرة متبادلة بين الجانبين تركيا والسعودي، لأن يعني هناك ظروف جديدة في النظام العالمي، خاصة طبعا نجي إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لا تريد أصلاً أو لديه تحفظات في العلاقات مع تركيا ومع المملكة العربية السعودية، وهذا يسعان طرفان أصلاً لتطوير العلاقات مجدداً كما مع قطر. إذن هناك ظروف جديدة تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي انفتاح على قطر، وطبعاً إلغاء الحصار المضروب على قطر منذ 3 أو 4 سنوات، وكذا تطوير العلاقات مهما أمكن مع تركيا. لا نستطيع أن نقول في ليلة وضحاها تتغير كل شيء، لا، ببطء طبعا سيكون هناك تطوير العلاقات الإيجابية، لأن هناك تراكمات سلبية حصلت في السنوات الماضية.
هل يمكن أن تكون قطر وسيطا بين إيران وتركيا من ناحية والسعودية من ناحية أخرى؟
والله طبعا تتطلع أصلا دولة قطر أن تكون هناك تطوير كامل بين دول المنطقة، منها المملكة العربية السعودية إيران وتركيا. تركيا كذلك يعني تريد، لأن لديها علاقات حتى الآن مع إيران حسنة يعني إلى حد كبير، وإن كانت يعني تتخلل بعض الفترات ربما بالتوتر، ولكن على العموم هناك الحفاظ على العلاقات العامة مع إيران، وكذا ربما سيكون هناك تحسن في العلاقات مع المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، لأن هناك أصلا انهسار الاقتصادي وطبعا جائحة كورونا أولهم هم يعني عوامل أصلا أدت إلى تغيير سياسة كثير من الدول.
إلى أي مدى من الممكن أن تطلب قطر من تركيا رحيل قاعدتها العسكرية من الدوحة؟
حتى الآن يعني في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب ليس هناك أي إشارة لمطالبة قطر أصلا. طبعا صح تركيا أو يعني إلقاء القاعدة العسكرية الموجودة في قطر، ولكن إنما يكون هناك علاقات تتغير تماما، ربما لا يتبقى هناك حاجة لقطر لاستضافة طبعا مثل هذه القاعدة، قاعدة تركيا، ولكن في الوقت المنظور ليس هناك أي دلالة أو إشارة لمطالبة قطر بسحب قوات تركيا من قطر.
قالت الأمم المتحدة إن مبعوثها الخاص باليمن مارتن جريفيث سيزور اليمن والسعودية في الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين كبار في أعقاب هجوم على مطار عدن الأسبوع الماضي. تأتي زيارة جريفيث في محاولة لتهدئة الأجواء التي ازدادت توترا في الفترة الأخيرة، حيث أسفر هجوم لجماعة أنصار الله الحوثية على مطار مدينة عدن الساحلية في 30 من ديسمبر كانون الأول عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا فور وصول طائرة على متنها أعضاء الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وفي اليوم التالي قصفت طائرات التحالف الذي تقود السعودية أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ردا على الهجوم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمود الطاهر المحلل السياسي اليمني. أهلا بك سيد الكريم، وماذا يحمل المبعوث الأممي في جعبته خلال زيارته لليمن والسعودية الفترة القادمة؟
أهلا بك وبالسادة المستمعين. في الحقيقة مارتن غريفيث يريد أن يرمي بآخر أوراقه من أجل تحقيق نجاح لنفسه بعد أن فشل خلال الفترة الماضية من صناعة أو تقريب وجهات النظر أو إقناع الميليشيات الحوثية من الموافقة أو تنفيذ القرارات الأممية ومنها القرار الأممي في 2016، بل عمل خلال الفترة الماضية على انتزاع شرعية دولية للحوثيين. قد يعتبر المبعوث الأممي بأن هجوم الحوثيين على مطار عدن هي فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن كما يتحدث. لا أعتقد كيف يفكر هذا الرجل، يعني وهو يدرك أن هذه الجماعة لا غير آبها للسلام ولا يمكن أن تجنح للسلم. ربما قد يعني هذه وهو يحمل الآن مسودة يريد من خلالها أن يضغط على الحكومة اليمنية وعلى التحالف العربي بأن يوافقوا على مسودة الإعلان المشترك. هذه المسودة الإعلان المشترك تدعو إلى الاعتراف بالحوثيين كقوة حكام فعليين أو حكام سلطات أمر واقع في العاصمة صنعاء، ويتم التفاوض بعد ذلك على مشاورة سلام.
هل تهدأ الأوضاع في اليمن بعد العملية التي جرت في مطار عدن وتبعها قصف للتحالف على الحوثيين؟
أنا لا أعتقد أن الأوضاع ستهدأ تماما، لا سيما أن تلك العملية التي تمت هي استهداف للعملية السياسية أصلا من برمتها، يعني وهي رسالة للعالم وللحكومة اليمنية بأنه لا يعنينا لا يعنينا أي سلام، ولا بل نحن ماضون في تنفيذ ما هو مرسوم لنا ومخطط لنا. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا العام سيكون عام عسكري بامتياز. يعني
على وقع المصالحات في المنطقة، هل من الممكن أن تشهد الأزمة اليمنية تطورا في عملية السلام؟
عملية المصالحة الحالية لا هي يعني تصب في صالح التوحيد الجهود اليمنيين والمكونات السياسية اليمنية، لا سيما أن رأينا خلال الفترة الماضية انقسام شديد داخل التحالف العربي أو داخل الحكومة اليمنية، من هو كان موالي لقطر ومن هو موالي للتحالف العربي ومن هو موالي لتركيا. أعتقد أن هذه المصالحة قد تصب في صالح الحكومة اليمنية والشعب اليمني، هو الخاسر الوحيد من هذه المصالحة هم الحوثيين، لأن الحوثيين كانوا يستفيدون من هذه المصالحة، ولأن الشعب اليمني أو المكونات السياسية اليمنية كانت متفرقة. لكن بعد هذه المصالحة أعتقد بأن تتوحد الأمور نحو هدف واحد، تحقيق الهدف الواحد وهو تحرير اليمن من الحوثيين. لا أعتقد بأن هناك تكون عملية سلام إطلاقا خلال الفترة الماضية، لا سيما بأن كل المحاولات السابقة مع الحوثيين بأن يكون هناك عملية سلام باءت بالفشل. حتى الحكومة اليمنية في الوقت الحالي ستكون عملية استعادة الأرض من تحت الحوثيين هو أولوية لها.
أقل رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية توفيق شرف الدين المقرب من الرئيس قيس سعيد، وقال بيان مقتضم لرئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الداخلية على أن يتولى السيد رئيس الحكومة الإشراف على الوزارة بالنيابة في انتظار تعيين وزير للداخلية دون أن يكشف أسباب الإقالة. كانت أحزاب سياسية مؤيدة لحكومة التكنوقراط من بينها حزب قلب تونس قد دعت إلى تغيير وزير الداخلية. وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية غير معلنة بين الرئيس ورئيس الحكومة بسبب التحالفات السياسية، لكن الإقالة ستجعل على الأرجح الصراع معلنا بين الجانبين وقد تؤدي إلى محاولات لإسقاط الحكومة. للمزيد ينضم إلينا من تونس بالحسن اليحياوي المحلل السياسي التونسي. أهلا بك سيد الكريم، ما أسباب اتخاذ هذا القرار من رئيس الوزراء التونسي؟
نعم، الآن هناك أكثر من سبب دفع رئيس الحكومة إلى إقالة السيد وزير الداخلية رغم الأداء الجيد والجيد جدا الذي قدمه هذا الوزير في الفترة الأخيرة. أولا وقبل كل شيء، هذا الوزير محسوب على قصر قرطاج، يعني على رئاسة الجمهورية. هو أحد الوزراء الذين أشار قيس سعيد على هشام المشيشي بتنصيبه وزيرا. ثانيا، هذا الوزير لا يحلو للحزام السياسي الذي يعتمد عليه هشام المشيشي على اعتبار أنه لا يتردد في تنفيذ الإيقافات الخاصة بالكثير من الشخصيات الوازنة في الداخل التونسي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، والذين هم من الدوائر القريبة أو على الأقل ممن يحسبون على أطياف سياسية بعينها هي أساساً الحزام السياسي لهشام المشيشي. الآن طبعاً ما يقال من طرف رئاسة الحكومة غير ذلك تماماً، على أساس أن بعض التعيينات أو بعض التحركات التي قام بها وزير الداخلية المقال قام بها دون الرجوع أو دون التنسيق أو دون التشاور مع رئاسة الحكومة.
هل يؤدي هذا القرار إلى توتر العلاقة مع رئيس قيس سعيد؟
هو حتما، يعني التوتر الذي كان سائدا في علاقة رئيس الحكومة برئيس الجمهورية ارتفع أكثر درجة أو درجات أكثر مما كان عليه الأمر. التوتر كان موجودا بطبعه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، واشتد هذا يعني هذا التوتر أو هذا الخلاف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخطاب الأخير في ليلة رأس العام لرئيس الجمهورية. وأيضا كان هناك ثمة رد من رئيس الحكومة حول ما تفضل به رئيس الجمهورية في كلمته. الآن يعني الاستعداد لتغيير الوزراء أو للتغيير الوزاري الذي أشارت إليه بعض الأطراف منذ فترة ليست قليلة، يعني منذ تشكيل الحكومة، الآن يبدو أنه الأوضاع قد تهيأت تماما أو يظن البعض أنها قد تهيأت تماما لإجراء هذا التعديل الوزاري يعني في حكومة هشام المشيشي.
من سيقوم بتعيين الوزير القادم، رئيس الحكومة أم بالتوافق بين الكتل السياسية؟
لا، هو يعني الآن هذه الوزارات الشاغرة، هناك أكثر من وزارة شاغرة تتعلق بوزارة الداخلية ثم تتعلق بوزارة الثقافة وبعض الكراسي الشاغرة. طبعا هذه سوف تكون من نصيب الحزام السياسي لهشام المشيشي الذي لم يكن متواجدا فعليا في الحكومة، وأساسا نقصد حزب قلب تونس وقد يكون ائتلاف الكرامة أيضا. هذه المقاعد الشاغرة في تشكيل الحكومية سوف تكون من نصيب الحزام السياسي لهشام المشيشي، وطبعا ولكن الظاهر طبعا سوف يكون أن هشام المشيشي هو الذي عين هؤلاء الوزراء، والبرلمان أو الحزام السياسي هو الذي صادق على هذا التعيين.
الآن مع مجموعة من الأخبار حول العالم. وقعت أزمة بين مجلس الأمة في الكويت والحكومة بعد أن تقدم 3 نواب في البرلمان الكويتي الذي يغلب على تشكيله نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يتهمونه فيه بعدم التعاون مع المجلس، وحظي الاستجواب بدعم من نحو 33 من النواب الآخرين. لكن الحكومة أبلغت رئيس البرلمان مرزوق الغانم عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة. قالت إيران إنها ستوجه رداً حاسماً على أي تحرك إسرائيلي ضدها، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية. كانت إيران قد قالت إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% في منشأة نووية، وهي خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة. سجلت اندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وبلغت 8854 حالة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 788402، وفقا لبيانات الهيئة المكلفة بمكافحة الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 187 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 23296 وفاة. قالت الصين إنها ستقوم برد ضروري على الحوار العسكري المزمع بين الولايات المتحدة وتايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها، مضيفة أنها تعارض بشدة هذا الحدث. ما زلنا مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. الموقف من إيران وتركيا بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية. شقاق في السلطة بتونس مع إقالة رئيس الحكومة لوزير الداخلية المقرب من الرئيس. مارتن غريفيث يزور عدن والرياض خلال أيام بعد زيادة التصعيد في اليمن. الآن مع جولة من أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يحظر إجراء أي تعاملات مع 8 تطبيقات لبرمجيات صينية، منها تطبيق أليباي التابع لمجموعة أنت للدفع عبر الهاتف المحمول. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن هذه الخطوة تهدف للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأمريكيون من تطبيقات البرمجيات الصينية التي تمتلك قواعد ضخمة للمستخدمين وقدرة على الوصول لبيانات حساسة. جاء في الأمر تنفيذيا على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير قوية في مواجهة التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي. أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في تونس استقر عند 4.9% في ديسمبر كانون الأول دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني، وتراجع التضخم إلى 4.9% في نوفمبر تشرين الثاني من 5.4% في أكتوبر تشرين الأول. ارتفعت الأسهم الأوروبية وربحت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على مقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي، مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، بينما تقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.8% والمؤشر داكس الألماني 0.3%. وارتفعت أسهم بي بي ورويال داتشل وتوتال مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر شباط 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع مع منتجين. أظهر مسح أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل انكماشا أشد حدة مما كان يعتقد في السابق نهاية 2020، وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي أضر بقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة. ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر IHS ماركت المجمع لمدير المشتريات لشهر ديسمبر كانون الأول الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد إلى 49.1 من 45.3 في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير. سجل مؤشر مدير المشتريات بقطاع الخدمات 46.4 في ديسمبر كانون الأول، أفضل من الشهر السابق عند 41.7، لكنه أضعف بكثير من التقديرات الأولية عند 47.3. الآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. توج الوحدات رسميا بلقب الدوري الأردني للمرة 17 في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي ضمن الجولة 20، ليتأهل كأول فريق أردني إلى دوري أبطال آسيا مباشرة في الموسم المقبل. رفع الوحدات رصيده إلى 50 نقطة، وهو الذي يتعذر على أي من الفرق الوصول إليه، فيما بقي الجزيرة ثانيا ب 38 نقطة متقدم بفرق المواجهات المباشرة عن الرمثا. أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية إيقاف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة 4 سنوات بسبب خرق القيم الأولمبية إثر الشكوى المقدمة ضده من نادي الهلال الرياضي الشابي. كما قررت اللجنة الأولمبية إحالة الشكاوى الواردة ضد الجريء والخارجة عن اختصاص اللجنة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الدولية الأولمبية لاتخاذ ما يراه الجانبان مناسبا ضده. تمكن بالميراس البرازيلي من تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه ريفر بليت الأرجنتيني في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس. شهدت المواجهة حصول لاعب ريفر بليت الكولومبي جورج كاراسكال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 60. سيكون الفريق الذي فشل الموسم الماضي في إحراز اللقب أمام فلامينغو مطالبا بتحقيق ريمونتادا تاريخية للعبور إلى النهائي. بلغ توتنهام هوتسبير نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على ضيفه برينتفورد من الدرجة الأولى بهدفين نظيفين. بات توتنهام على بعد فوز واحد من معانقة أول لقب منذ 13 عاما، إذ حقق آخر ألقابه في 2008 حين توج بكأس الرابطة على جاره اللندني تشيلسي بهدفين لهدف. وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة صعبة في النهائي الذي سيخوض غماره للمرة 9 في تاريخه، كونه سيواجه أحد قطبي مانشستر سيتي أو يونايتد. وصل لوس أنجلوس ليكرز استفاقته بتحقيق فوزه الرابع على التوالي أمام منفيس غريزليز 94-92 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويدين ليكرز بفوزه السادس في 8 مباريات إلى جهوده الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، إذ سجل كل منهما 26 نقطة وأضاف الأول 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة. كان ليكرز متأخرا 77-79 مع بقاء 5 دقائق على النهاية، لكن جيمس وأنتوني سجل معا 9 نقاط مقابل نقطتين فقط لأصحاب الأرض ليضع فريقهما في المقدمة. إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. بينما ينتظر الملايين دورهم في التطعيم بلقاح كوفيد-19، يستخدم محتالون على شبكة الإنترنت البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل في إغراء ضحاياهم بإيهامهم أن بإمكانهم الحصول على جرعة خلال أيام مقابل مبالغ زهيدة تصل إلى $150. ويحذر مسؤولون أوروبيون وأمريكيون عامة الناس من المحتالين الساعين للحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية، ويقولون إن أساليب الاحتيال الاغتيال باستغلال الحاجة للقاح كوفيد 19 في ازدياد. وتتضمن وسائل الاحتيال رسائل بالبريد الإلكترونية تعد بإدراج اسم المشتري في قوائم يفترض أنها سرية للحصول على اللقاح، أو مكالمات هاتفية مسجلة مسبقا تنتحل صفة الوكالات الحكومية. تغير لون ثلث أنهار الولايات المتحدة بشكل كبير على مدار 36 عاما ماضية، حيث تحولت من اللون الأزرق إلى الأصفر والأخضر وفقا لما كشفته صور جديدة. وقام الباحثون بتحليل 235 ألف صورة لأقمار صناعية تم التقاطها على مدار 34 عاما من قبل ناسا وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية. أظهرت أكثر من نصف الصور أنهارا ذات صبغة صفراء سائدة، بينما كان أكثر من ثلث الصور في الغالب بلون الأخضر، وكانت 8% فقط من صور النهر زرقاء اللون. بحسب متخصصين يرجع هذا التغير إلى كمية الرواسب العالقة أو الطحالب أو التلوث أو المواد العضوية الذائبة في الماء. تقرر تأجيل حفل جوائز الجرامي الموسيقية الذي كان مقررا في 31 من شهر يناير الجاري بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عموما. وأكد منظم التظاهرة خبر تأجيل الدورة 68 دون تحديد تاريخ جديد، إلا أن المجلة الإلكترونية رولينج ستون أكدت استنادا إلى مصادرها الخاصة أن الحفل سينظم في أذار مارس المقبل، حيث أدركت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم أنه يصعب عليها رغم كل الجهود استقبال 18 ألف ضيف في القاعة الرياضية في ظروف تحترم الإجراءات الصحية المحددة للحد من انتشار الفيروس. يستعد النجم مينا مسعود لتصوير أول أعماله المصرية بعد موافقته على المشاركة ضمن فريق العمل في فيلم في عز الظهر. وافق النجم العالمي على تصوير الفيلم بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر قبل إتمام التعاقد، بعد أن تلقى العديد من العروض عقب فيلمه علاء الدين، وكان من أمنياته المشاركة في عمل مصري. الشركة المنتجة للفيلم طرحت الإعلان الدعائي المبدئي للفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور في نهاية النفق. رحل عن عالمنا الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاما بعدما سطر مسيرة موسيقية طويلة، حيث شكل مع أخويها الراحلين منصور وعاصي الرحباني والسيدة فيروز الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى والفن في لبنان. المزيد في هذا التقرير.
رحل صاحب الأعمال الخالدة في الذاكرة والوجدان، رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مر الزمن، رحل جزء جميل من مجد لبنان. هكذا نعى الفنانون الموسيقار الكبير إلياس الرحباني الذي توفي الاثنين متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. والفنان الراحل من مواليد عام 1938 في مدينة أنطلياس في جبل لبنان، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني. درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى. وإلياس الرحباني يجسد موسوعة موسيقية وفنية في لبنان والعالم العربي والعالم، حيث لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية ل 25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتساماتي، وفيلم حبيبتي وأجمل أيام حياتي، ومسلسل عازف الليل، وأول ألحانه موازيك الشرق عام 1972، ويلي مش عارف اسمك لسمير حنة، وأوضة منسية لفيروز، وشفت بالأناطر لصباح، ويا أمر الدار لوديع الصافي، وعم بحلمك يا حلم لبنان لماجد الرومي. ومن أجمل أغانيه حن السكران التي غنتها فيروز، وبعدها ملحم بركات وفرقة فور كاتس، وأغنية طير الوروار، وكان عنا طحون لفيروز. في عام 2000 كرمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا. كان إلياس الرحباني من أعضاء شرف الموسمين 10 و11 من برنامج ستار أكاديمي، وقد كان سابقاً في أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار أرب آيدول. وشكلت الأغاني التي لحنها وكتبها للسيدة فيروز بصمة في الذاكرة اللبنانية.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. الموقف من إيران وتركيا بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية. شقاق في السلطة بتونس مع إقالة رئيس الحكومة لوزير الداخلية المقرب من الرئيس. مارتن جريفيث يزور عدن والرياض خلال أيام بعد زيادة التصعيد في اليمن. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.